بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شويه اسئله. واحد يقول كثيرا ما صليت بان الله يفرح قلبي بشخص عريس يعني يكون ابنا لله وخادم في بيتي ويكون بيتنا عباره عن كنيسه صغيره لكن دون جسم. فشعرت بالياس. ليه يا بنتي؟ ما انت ممكن بمحبتك ليه تعلميه الخدمه وتعلميه بيت ربنا وتساعديه ان بيتكم بكنيسه. واحده بتقول احيانا لا استطيع ان اركز في الصلاه، ففي هذه الحاله هل تكون صلاتي بلا معنى برغم اني احاول اركز وبعض الاحيان لا استطيع؟ ما هو ايضا التركيز في الصلاه عايز وقت وعايز تدريب، فما تضايقيش ما تضايقيش. مش تقولي ما تعتبرش صلاه، هي صلاه كويس بس ناقصه حاجه. حكاية التركيز دي لا يبتدئ بها الإنسان، جاي ينتهي إليه لكن ما يبتديش بيها. فحاول تركز ولا تنسي إن زي ما أنت عايز تصلي الشيطان عايز يشتت صلاتك، فانتصري على الشيطان اللي عايز يركز لشتى الصلاه. واحد بيقول اصغرتم كتاب بدا حديثة للرد على كذا وخصوصا على ابونا فلان، فهل هذا يوافق بعد ان يحكم الرد عليه؟ لا يا حبيبي، الكتاب ده تجميع لثمان نبذات وصدرت كلها في حياتي كله وقبلها بمدة يعني، ثم جمعت هذه النبذات في كتاب. سؤال: هل الإنسان الذي ندر يعني انه يزور الاراضي المقدسة ولم يتمكن من زيارتها بسبب تنفيذ الطاعة الخاصة بتنفيذ اوامر قداستكم، هل الله سيحاسبه على هذا الندر او حتى الرغبة في الزيارة؟ مفروض اللي يندر حاجة قبل ما يندر يكون متأكد انه يقدر ينفذ، لكن واحد يمدح حاجة وهو مش قادر ينفذ يبقى نادر غلط. ولذلك اذا كان تنفيذ النادر بسلطة اعلى منك يبقى انت مش مسؤول عن كده. ولهذا في الكتاب المقدس إذا امرأة نذرت نذر وزوجها سمع وسكت يبقى تتنفذ، إذا ما وافقش يبقى هي غلطانة في النذر والنذر ما يتنفذ. هو الأخ ده غالبا بعت لي السؤال ده عشان انا بقول اللي ينذر نذر لازم يوفيه، فيقول لي انا نذرت روح القدس، فايه رايك؟ انت غلطان انك تنذر حاجة انت مش قدها. برضو نفس صاحب السؤال يسر بيقول الانسان اللي يقول وهو صغير انني ساكون راهب وحينما يكبر يتجه الى طريق الزواج، هل هذا يعتبر نذر؟ هل سيحاسبه الله؟ الصغير ده ما يتخذش على العقل، يعني معلش حي السندر اللي خدها
ماما وقال في سراب اللبس زي قبط. إذا قرر له بصحيح رسلا له أي من عدد من أعتبر الغذناء بطرس لما قال له حاشاك يا رب يقصد السيد المسيح لما قال إن هو حيهان ويحاكم إلى آخره، لكن ملهاش دعوة بالعرض إطلاقا.
اما الكاهن اللي يقول ان المسيح صلب عاريا فجاب الكلام ده منين؟ ومش معناها لو قسيس قال لك كلمة تمشي بيها على طول، اسأله قل له ايه مرجعك في هذا الكلام، جبت الكلام ده منين؟ وإلا بقى يبقى كل الصور بتاعت الصليب بتاعت ما غلط من أولها بخير. محدش قال إن المسيح صلب عاريا، فهذا الخبر عاري عن السحر. واحد بيقول كيف أستطيع أن أسلم كامل إرادتي وقلبي وفكري لله في اي موضوع يحيرني، وكيف استطيع ان اتقبل مشيئة الرب حتى ولو كانت ضد تفكيري في الموضوع، لان كل الاشياء يعملها الله من اجل خير. بس هل انت متأكد ان ربنا موافق على كده ولا لا؟ اما كون انك تسلم لله مشيئتك دي تنطبق على الصلاة الربانية لتكن مشيئتك. كيف تسلم مشيئة لربنا إذا ما كانش عندك مشيئة خاصة ضد كده؟ لكن ما دام عندك مشيئة ثانية هتتعارض المشيئة الثانية. سؤال: سير الناس عجنين والمرضيون هل يحاسب؟
لو كل عمل يحاسب عليه الانسان هو العمل اللي يكون فيه حر وله إرادة، إذا كان مش في حريته مش مطالب، وإذا كان غير إرادته مش مطالب.
المرضى العقليين ما عندهمش عقل، فربنا يحاسبهم على حسب عقلهم، ومش كل المجانين درجة واحدة. في جنون مطبق لما لا يعي شيئا يبقى مفيش حساب خالص، وفي مجنون في نقطة معينة وعاقل في كل حاجة. يعني على رأي الشاعر اللي بيقول: وكل الناس مجنون ولكن على قدر الهوى اختلف الجنون. في واحد مجنون كورة، واحد مجنون تمثيل، واحد نقطة معينة يلخبط فيها وبقية النقط ماشي كويس. زي المجرم اللي يقبضوا عليه، وهو مدبر الجريمة بطريقة تدل على كامل عقل، وبعدين يقولوا لا ده مجنون. امال ازاي دبرها بالطريقة الفنية الموزونة على الاخر؟ اما المرضى نفسيا برضو على حسب نوع مرض. الله لا يطالبنا فوق ما نطيق، على حسب حالتنا يحاسبنا. واحد بيقول للآباء البطل وكمان متزوجين قرر الدنيا بهم طول العمر والصحة والعافية،
تختلف من واحد لواحد. في واحد بيموت سنه صغيرة وواحد بيموت كبير في السن.
يعني مثلا البابا كيرلس الخامس انتقل من العالم وسنه كبير، فقضى 52 سنة و8 اشهر بطل. بينما البابا كيرلس الرابع انتقل وهو سنه صغيرة. يوحنا المعمدان انتقل وعمره 32 سنة تقريبا. وفي انبياء عاش عمر طويل. دي تختلف من واحد لواحد، لكن مش قاعدة عامة. يعني واحد يقول هل الانسان الذي يموت في الحرب هل يعتبر شهيد؟ الشهيد لازم يكون بار امام الله. يعني لو مات وهو في خطيته اسمه مات في خطيته، لكن لابد علشان يسمى الانسان شهيدا ان يكون بارا امام الله. واحد بيقول انا اعترفت بخطية معينة وابونا لم يسمح لي بالدخول في التفاصيل، نفسي اعرف هل غفرت لي خلاص ما دام ابونا قال لك كده يبقى خلص. يعني لا تتشكك بعد كده، لان في ساعات تفاصيل متعبة مش كل واحد يحب يسمع التفاصيل المتابعة. وابونا بيفهم طبعا، ما انت قلت له العنوان فهم انت تقصد ايه، مش ضروري التفاصيل ازاي. واحد بيقول انا كنت حضرت قداس لاحد الاباء فقال في العزة ان الله يعاقب خطايا الاباء في الابناء. يعني مثلا لو بابا مشي مش بيروح الكنيسة ولا يتناول ولا يعترف ولا يذهب الى الكنيسة الا في الافراح والجنازات، يعني انا حظ في الدنيا قليل واتعب في حياتي؟ لا، دي ملهاش دخل. يفتقد ذنوب الاباء في الاباء اللي كانت في العهد القديم. وفي سفر حزقيال النبي اصحاح 18 يقول لا يعود يعرف بينكم هذا المثل ان الاباء اكلوا الخصرم واسنان الابناء درس، وانما ذنب الابن يكون عليه وذنب الاب يكون عليه. اما حكايه يفتقدها في الابناء دي بعض اشياء بتكون نتيجه خطيه الاب، تعب للابن. زي اب مثلا ضيع امواله بعيش مسرف يبقى ابنه هيطلع فقير، او ساب لابنه ديون برضه هيطلع كده. لكن خطيه خاصه لا. سؤال، هل توجد في السماء مدينة تسمى مدينة الختان زي ما قلت قداستك، أم دي حاجة رمزية؟ لا، دي جت في قصة حدث في تلك الليلة. لا، ما فيش مدينة اسمها مدينة الختان. يعني المقصود بيها ان جزء الفردوس الخاص بالخدام، يعني واحد بيقول هل هناك فرق بين الظهور والتجسد؟ طبعا في فرق. يعني السيد المسيح كان بيظهر في العهد القديم لكن ما كانش متجسد، التجسد كان عن طريق العذراء مريم، وفي العهد القديم ما كانتش اتولدت لسه. اكتر من واحد بعث يقول طالب دعوة من اجله وربنا يكون معاك ويسمع الدعوة. سؤال، هل العشور تدفع في الكنيسة أم للمحتاجين وأقرباء الفقراء؟ العشور توصل لربنا بأية الطرق، للكنيسة بتوصل، للفقراء بتوصل، للملاجئ بتوصل، لقرايبك الفقراء بتوصل، على حسب ميرك. يقول ما خادم
واحد بيسأل سيرة أيخ ولا تون أو هي أرسل بل شكل لا تكون أولادا في أذهانكم، يعني ما تفكروش زي العيال الصغيرين، يعني يكون عندكم نضوج في الفكر، ولكن من جهة الذهن لازم الإنسان يكون كامل. السؤال بيقول إذا كان التناول يغفر الخطايا فلماذا الاعتراف؟ مفروض إن اللي بيتناول بيكون تائب ومستعد للمناول وبهذا يحصل له الغفران، لكن إذا كان مش تائب ما يتغفروش. بسم الله ان شاء الله. في الآيات بتذكر سيرتهم أيضا، كذلك الأيقونات اللي بتوضع في الكنيسة عشان تعطي فكرة عن هذا القديس، توقد أمامها الشموع على اعتبار أن القديس ده كان نور للعالم. وأيضا المدايح والزوكسولوجيات اللي بتعملها الكنيسة للقديسين، كل ده علشان يكون القديسين لهم وضع في عقل الإنسان كويس. وأيضا التسمي بأسماء القديسين، مش بس لما بيبقى فيه كاهن أو راهب يترسم يسموه باسم قديس، حتى بنلاحظ حاليا إن كتير من أولادنا الصغيرين بيتسموا بأسماء قديسين برضه، مما يدل على اهتمامنا بالقديسين وبأسمائهم. والقديسين دول اللي يقررهم الإنسان على أنواع، في قديسين شهداء وفيه أبطال للإيمان زي قديس أثناسيوس وقديس كيرلس إلى آخره، وهناك قديسون من معلمي البيعة. معلمي البيعة دول اللي كتاباتهم بناخدها إحنا كمراجع في الدين عموما. يعني من أمثلة معلم البيعة مثلا
القديس يوحنا زكريا الفم، القديس أغسطينوس الآخر. وفي
وزي القديس يوحنا القصير
وفي قديسين من السيدات ومن الأطفال، وكل واحد يقرأ اللي بيترك في نفسه أثر. يعني أمامك كل هذه السير وتقرأ اللي يعجبك واللي تتأثر بيه. هؤلاء القديسون أيضا يمثلون فضائل متعددة، بل ربما من الفضائل إلا ولها أمثلة في سير القديسين.
طريقة عالية جدا مسمية.
زي مثلا في سير القديسين تقرأ عن الصلاة، عن العبادة عموما، عن الاتباع، عن التوبة. عن العفة، عن النسك، عن الشجاعة، عن القوة، عن الحكمة، عن كلام المنفعة، عن الصمت، عن الاتضاع، عن التسامح، عن الجهاد، عن العطاء، عن السمو الروحي. فاللي يقرأ سير القديسين إما يقرأ سيرة تعطيه معنى معين، لإما هو يختار فضيلة ويقرأ سير القديسين اللي مشهورين بهذه الفضيلة. مثلا فضيلة العطاء، ممكن يقرأ سيرة أنبا إبرام أسقف الفيوم، أبو الأبو طارق رحوم تأت أرض من أبو.
الأجوار أبطال الإيمان والشهداء يعطونا فكرة عن الشجاعة والقوة والاعتراف بالإيمان واحتمال الألم.
في قديسين يدونا فكرة عن الصمت وفوائد الصمت، وقديسين يدونا فكرة عن الكلام المنفعة، لدرجة ان كانوا بيجوا من اقاصي الارض لكي يسمعوا كلمة منفعة من اباء البرية. لهذا كله قال مارس حاء: شهية هي أخبار القديسين مثل الماء للغروس الجدد. يعني ما تغرس نبات لسه جديد يحتاج لمية عشان يسير القديسين بالشكل ده. ايه فوائد سير القديسين دي؟ تقدم لنا القدوة الصالحة في الحياة الروحية، ومش بس القدوة عادي قدوة عادية، وإنما ترينا إن المثاليات اللي بيتكلم عليها الكتاب المقدس يمكن تطبيقها عمليا في حياة ناس. يعني اذهب بيع كل مالك او طبخوها للقديسين، الصلاة كل حين طبخوها للقديسين، الاحتمال الابتداع طبخوها للقديسين. كل المثاليات التي تبدو نظريا انها صعبة قدم لها القديسون مثلا عملية في حياتهم. واحنا لما بنقرأ الحاجات دي بنشعر ان ممكن السير في المثاليات، وندرك ايضا سهولة الحياة الروحية، لان في ناس يفتكروا ان بعض الوصايا صعبة ما يقدرش الواحد ينفذها، لكن القديسين اثبتوا ان جميع الوصايا سهلة وممكنة. في سير القديسين نتعلم سائر الفضائل، ونتعلم ايضا الطريقة المثالية للتعامل مع الناس، بل نعرف ايضا من صلوات القديسين ايه ادب التخاطب مع الله، وازاي نتكلم مع ربنا، وايه صفات الصلاة السليمة اللي تجيب نتيجة. سير القديسين تعلمنا ايضا استمرار النمو الروحي حتى يصل الإنسان إلى درجة الكمال بقدر إمكانه، يعني مش يقف عند حد ويسكت. وتعطينا سير القديسين أيضا فكرة عن الحكمة والإفراز في الحياة الروحية، ازاي الواحد يجاوب بحكمة، وازاي يتصرف بحكمة مهما كان الامر صعب، ويتدينا فكرة ايضا عن اشتهاء الفضيلة. اشتهاء الفضيلة زي قصة راهب مرة راح لأبي يفني من الروح، قال له ليه يا ابني حد تعرف؟ قال له ما المشكلة ان ما فيش حد بيتعبني،
انا عايز اخد فضيلة المغفرة للمسيئين، مش لاقي حد يسيء الي. عايز اخد فضيلة الاحتمال، مش لاقي حد احتمله، كلهم ناس كويسين.
فعرف انه راهب عمال وبيبحث عن الفضيلة حتى لو كانت تبدو صعبة. سير القديسين ايضا تقوي الايمان. لما نقرا قصص ابطال الايمان تقوي ايماننا، ولما نقرا قصص الشهداء اللي بذلوا دمهم وتحملوا الالام والتعذيب من اجل ايمانهم، دي مش بس تقوي الايمان عندنا، وايضا نخجل من ان انسان ممكن علشان يطلق امرأة او يتجوز اخرى يغير مذهبه او يغير دينه. امال الشهداء كانوا ازاي عايشين بالقوة والثبات في الايمان مهما حصل؟ سير القديسين ايضا تجعلنا نحب القديسين ونطلب شفاعتهم، ونحاول ان نتمثل بهم، وترشدنا الى الطريق اللي نمشي فيه. المهم ما دام سير القديسين مهمه بهذا الشكل، لازم نسأل كيف نقرأ سير القديسين، وكيف نستمع إليه، وكيف ننفذ. أول حاجة لا تقلد تقليدا أعمى. وخصوصا إذا قرأت عن فضائل وصل إليها أحد القديسين بعد جهاد طويل وبعد مدة طويلة من الزمن، تيجي أنت تبتدي بيها مش معقول ننتهي إليه القديسون تخليه أنت نقطة بدء. ولذلك من النصائح التي تقدم في سير القديسين التدرج، يعني شوف الفضيلة اللي وصلوا إليها وكيف يمكن أن تتدرج فيها خطوة خطوة لغاية ما توصل. كذلك في تنفيذ سير القديسين لابد أن تضع في ذهنك هل هي مناسبة ليك ولا لا، وهل مناسبة للجو اللي عايش فيه ولا لا. يعني مش تقرأ سير القديسين اشتهروا بالصمت فانت تصمت حتى حين يجب الكلام وحين يحسن الكلام وتبقى ما تفتحش بقك، لا ده تقليد اعمى وجايز الصمت ما يناسبكش. او تقرا عن قديس كان بيطول ايام صوم بالثلاث اربع ايام، تيجي انت تطول الايام دي ما تعرفش وتتعب وتصاب بصغر نفس، انما تتدرج وتشوف ما يناسبك من سير القديسين. تنفذ من سير القديسين بقدر امكاناتك وبقدر الظروف المحيطه بيك، ولا تيأس. يعني تقرا مثلا ان القديسين اتقنوا الصلاه الدائمه، تبتدي بصلاة دائمة جايز ما تعرفش، تتدرج واحدة واحدة لغاية لما توصل. أو قديسين عاشوا في الوحدة، أنت تيجي تقلد حكاية الوحدة جايز ما تنسبكش، عليك واجبات اجتماعية وعليك زيارات وعليك حاجات كتيرة ما تقدرش. إنما أنت تاخد روح الفضيلة وليس شكل الفضيلة. تعرف القديسين اللي تابوا وبكوا بكاء مر وزي ما بيقول داود النبي: بللت فراشي بدموعي وصارت دموعي لي شرابا نهارا وليلا. ومنت تفضل ماشي بالبكاء على كده على طول، لا، خد روح الانسحاق وروح الندم لكن مش تاخد الحرف، لان الحرف يقتل. كذلك مفروض انك انت لما تقلد سير القديسين فيما يتاح ليك انك تقلده تكون تحت ارشاد روح، تحت ارشاد روح. لأن ياما إنسان مشي بفكره وضيع روحه، وتبعد عن القفزات السريعة اللي ما توصلش. وشوف أيضا كيف كان القديسون يتصرفون في المناسبات المختلفة. يعني القديس موسى الأسود كان بيصوم صيام كبير، لكن جوله ضيوف قدم أكل وكل معاهم وقال لهم إكرام الضيف إن أنا أبقى كده. يعني بيشتغل بحكمة برضه، مش مجرد يمشي بطريقة حرفية. يريد كل واحد يبتدي يضع لنفسه نظاما في قراءة سير القديسين، مش بس الموجود في السنكسار انما في سير كاملة عن اشخاص معينين فيها تفاصيل التفاصيل. وحاول انك تنفذ على قدر استطاعتك. اتفضل. وكيف نستمع إليه وكيف ننفذ؟ أول حاجة، لا تقلد تقليدا أعمى، وخصوصا إذا قرأت عن فضائل وصل إليها أحد القديسين بعد جهاد طويل وبعد مدة طويلة من الزمن، تيجي أنت تبتدي بيها مش معقول. ما انتهى إليه القديسون تخليه أنت نقطة بدء. ولذلك من النصائح اللي تقدم في سير القديسين التدرج، يعني شوف الفضيلة اللي وصلوا إليها وكيف يمكن أن تتدرج فيها خطوة خطوة لغاية ما توصل. كذلك في تنفيذ سير القديسين، لابد أن تضع في ذهنك هل هي مناسبة ليك ولا لا، وهل مناسبة للجو اللي عايش فيه ولا لا. يعني مش تقرأ سير القديسين اشتهروا بالصمت فانت تصمت حتى حين يجب الكلام وحين يحسم الكلام وتبقى متفتحش بقك. لا، ده تقليد اعمى، وجايز الصمت ما يناسبكش. او تقرا عن قديس كان بيطول ايام صوم بالثلاث اربع ايام، تيجي انت تطول الايام دي ما تعرفش وتتعب وتصاب بصغر نفس. انما تتدرج وتشوف ما يناسبك من سير القديسين. تنفذ من سير القديسين بقدر امكاناتك وبقدر الظروف المحيطة بك، ولا تيأس. يعني تقرا مثلا ان القديسين اتقنوا الصلاه الدائمه، تبتدي بصلاه دائمه جايز ما تعرفش، تتدرج واحده واحده لغايه لما توصل. او القديسين عاشوا في الوحده، انت تيجي تقلد حكايه الوحده جايز ما تنسبكش، عليك واجبات اجتماعيه وعليك زيارات وعليك حاجات كثيره ما تقدرش. انما انت تاخد روح الفضيله وليس شكل الفضيله. تعرف القديسين اللي تابوا بكوا بكاء مر وزي ما بيقول داود النبي، بللت فراشي بدموعي وصارت دموعي لي شرابا نهارا وليلا. اما انت تفضل ماشي بالبكاء اللي كده على طول، لا، خد روح الانسحاق وروح الندم، لكن مش تاخد الحرف، لان الحرف يقتل. كذلك مفروض انك انت لما تقلد سير القديسين فيما يتاح ليك انك تقلده، تكون تحت ارشاد روح، تحت ارشاد روح، لان ياما انسان مشي بفكره وضيع روحه، وتبعد عن القفزات السريعة اللي ما توصلش. ويشوف ايضا كيف كان القديسون يتصرفون في المناسبات المختلفة. يعني القديس موسى الاسود كان بيصوم صيام كبير، لكن جوله ضيوف، قدم اكله كالماء وقال لهم اكرام الضيف ان انا ابقى كذا. يعني بيشتغل بحكمة برضه، مش مجرد يمشي بطريقة حرفية. يريد كل واحد يبتدي يضع لنفسه نظاما في قراءة سير القديسين، مش بس الموجود في السنكسار، انما في سير كاملة عن اشخاص معينين فيها تفاصيل التفاصيل، وحاول انك تنفذ على قدر استطاعتك. اتفضل.